بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فلازلنا مع تفسير وجمال وروعة سورة الفاتحة. في هذه السورة المباركة خير عظيم وفتح كبير عشنا مع معظمه، وبقيت لنا منه بقية قصيرة نستكملها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الطيب. فعرفنا أن هذه السورة تفتح قلب البشرية على قضية عظيمة ضلوا فيها، وهي قضية اتخاذ الإله، فعبدوا آلهة متنوعة كلها لا تصلح لتكون إلها، من أحجار وأشجار وعجول وأبقار وشموس وأقمار، كل هذه أشياء لا ينبغي للإنسان أن ينحط أمامها خاشعا، لأنها مخلوقة مثله، ولأنها مخلوقة من أجله، مخلوقة من أجله، ما خلقنا نحن الآدميين لأجلها، إنما هي التي خلقت لنا منافع لنا في هذه الدنيا نزلا لضيافتنا في هذا الكون العظيم أعده الله تبارك وتعالى. فعرف الله الإنسانية على الإله الحق الذي يبحث عنه الإنسان بضلال فلم يتعرف عليه، وإن تعرف البعض القليل، فيقول الله تعالى: الحمد لله، الحمد والثناء والخضوع والخشوع والعبادة لله وحده لا شريك له. لماذا؟ رب العالمين، لأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والعلاقة بيننا وبين الله تعالى، بعض من عرف الله وعرف أنه الإله الحق لم يتعرف على طبيعة العلاقة بينه وبين الله، فراح يأخذ من الله دون أن يقدم له شيئا، ناكل ونشرب ونستمتع بالنعم ولا نعبد الله بشيء. أناس كثيرون هكذا يأكلون أو يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والعياذ بالله، والنار مثوى لهم، واخدين الدنيا متعة ونزهة وفسحة ومسرح للعمل وانتهى الأمر، لكن أن يقدموا للخالق سبحانه وتعالى شيئا يشكرونه به على هذه النعم الكثيرة، فلا، لم يفعلوا. حتى بعض المسلمين الذين دانوا بدين الله تبارك وتعالى وآمنوا به وبرسوله عليه الصلاة والسلام اخترعوا من عند أنفسهم صورة معينة للعبادة، ولم يكتفوا أو لم يأخذوا بالعلاقة التي حددها الله. الله تعالى يرسل مع كل رسول في كل فترة في كل أمة يرسل معه شريعة ليعلم الناس كيف يعبدون الإله الحق، كيف يعبدون الإله الحق. كل رسول جاء هكذا وجاء بهذا وجاء بشريعة تعلم الناس ذلك في كل زمان وفي كل مكان، ولكن كثيرا من الناس لا يقنعون بهذا ويقترحون عبادات من عند أنفسهم. يبقى عبد الله، وما عبد الله؟ عبد الله على بدع، على مزاجه، من تفكيره هو وهواه، وهو ما يعرف في شرعنا بالبدع، فيصلي بطريقة معينة، يزكي بطريقة معينة، ويحج بطريقة مخصوصة، وهكذا، مش لازم زي ما ربنا بيقول يعني، إنما لما يجي يتعامل مع أي جهاز لازم زي ما الكتالوج بيقول بالضبط، ما يقدرش يخترع من عنده، إنما مع ربنا بقى في العلاقة العظيمة دي يحط دماغه فيها. في الحج مثلا الناس القائمين على رحلة الحج من الشركات السياحية وغيرها يخترعون برامج للناس مخالفة للسنة، وينبغي على المسلم أن يحفظ السنة وأن يحافظ عليها دون استجابة لغير ذلك. ففي الحج مثلا بعض الناس لا يهتم بالمبيت في منى أو بالذهاب إلى منى والمبيت فيها ليلة عرفة، ويبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها، وربما يأتي من بلده على عرفات مباشرة، وفي عرفة لا يهتم بأن يكون في صحبة الجماعة في المسجد أو خارج المسجد لما يصلي الظهر والعصر وحده دون ارتباط بالإمام دون سماع للخطبة، وينزل إلى مزدلفة المفروض يبات فيها ليلة لا يبيت ويقول يكفي نقضي فيها جزء من الليل وهكذا، وفي أيام منى بقى الثلاثة يختصروها اختصارا عجيبا يضيع العمل، وممكن على الأقل لا يبيت في منى رغم المبيت هناك ما شاء الله يعني الآن مريح جدا 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 يعني حاجة ترف على الآخر، ورغم ذلك لا يعجبه المبيت فيها، خيام مكيفة ومفروشة سجاد وفوق السجاد طرحات سفنج ومخدات وحاجة ما شاء الله كان النبي عليه الصلاة والسلام بيفترش الأرض وينام عليها ينام على الأرض، وهؤلاء لا يستريحون في النوم على هذه الفرش إنما يحتاجون الفرش الناعمة دائما، فيذهبون إلى الفنادق ويبيتون فيها، يجوا الصبح يرموا الجمرات ويرجعوا تاني يباتوا في الفندق ويكملوا اليوم كله في مكة إذا فعلوا هذا. هذا كله من اختراع نظام جديد للعبادة. وفي غير ذلك الزكاة مثلا زكاة الفطر يعيب الناس على إخراجها طعاما، ولكن لا تطلعها فلوس أنفع للفقير، وحينما يأتي الدور على زكاة المال ليخرجها مالا يقولك لا أصل الناس بتدخن سجاير وفي أزواج بيشربوا مخدرات فناخد طعام أحسن للأسر نعمل شنط كده ونوزعها الأسر، فبدل ما أمر الله به أن يخرج طعاما أخرجه مالا، وما أمر الله به أن يخرج مالا أخرجه طعاما، أو يأتي بقماش ووزعه أو ملابس أو ما إلى ذلك، هذا كله تبديل في شرع الله تبارك وتعالى وفي نظام العبادة. العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى كما قلنا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا حددها في القرآن والسنة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا كل شيء، وما كان عداه فهو بدعة والبدعة منكرة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، جانب من جوانب الضلال، جزء من الضلال، إنما السنة حكمة ورشاد. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية تفتح علينا باب معرفة عظيم لشيء يهمنا في حياتنا. الإنسان بيعيش لهدف، عادة الإنسان أنه يعيش لهدف. ما هدفي في الحياة؟ وما هدفك في الحياة؟ وما هدفك في الحياة؟ وهدف فلان وفلان، ده عاوز يطلع معرفش ضابط، وده عاوز يطلع مهندس، ودي معرفش عاوز تتجوز، ودي عاوز تطلع مديرة، وعاوز تطلع معرفش قاضية، وبعدين وبعد ده كله في موت هيقطع كل ده، موت يقطع كل هذه الرغبات، وربما أقصد إلى هذا فأصل بما أصل به من حق أو باطل. أنا نفسي أبقى رجل أعمال كبير قوي، إزاي مش مشكلة بقى، بالحلال بالحرام بالنصب والاحتيال بالصدق والأمانة ليس مهما، المهم أن أصل وأصير رجل أعمال كبير، لي استيراداتي وتصديراتي ولي مكتبي ولي سيارتي ولي عماراتي ولي ولي، هذا هو الهدف بغض النظر عن الوسيلة، هذا لا يقره الإسلام، إنما أعظم هدف يطلبه الإنسان ويتمناه ويسأله الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم في إيه بقى؟ في كل حياتي، في الدنيا وفي الآخرة، في الدين والدنيا عموما، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق القصير أو المختصر الموصل إلى المطلوب، الطريق المختصر الموصل إلى المطلوب، طالما طريق يبقى ده حلال لأنه طريق معروف، طريق معروف ومتعارف على أنه طريق، إذن لن أخذ حق غيره، أنا همشي في المكان المحدد للمشي الطريق، والطريق ده مستقيم، وأهل الهندسة عرفوا أخيرا أن المستقيم الخط المستقيم هو أقصر مسافة تصل بين نقطتين، نقطة بداية ونقطة إيه؟ نهاية. يبقى الصراط المستقيم ده مختصر دايما وقصير، ما فيهش لف ودوران وبعد وتعب وضلال أبدا، إنما هو مختصر جدا، وبالتالي يوصل إلى المطلوب لأنه له نقطة نهاية، كما أن له نقطة بداية له نقطة نهاية، فالنهاية هذه هي الهدف وهي النتيجة التي يصل إليها الإنسان من أقرب طريق. اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الطلب من جلاله الله تعالى علمنا أن نقدم له أولا قبل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، بقول يا ربي أنت رب العالمين وأنت الرحمن الرحيم وأنت مالك يوم الدين، فلك الحمد على كل ذلك، وأنا وأنت، أنا عبد وأنت معبود، إياك نعبد وإياك نستعين، ما طلبك يا عبدي؟ اهدنا الصراط المستقيم. كما ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اسأل اللي انت عاوزه بقى. فأسأل الله وأقول اهدنا الصراط المستقيم. وفيها لفتة اهدنا، ولم أقل اهدني مع أني لوحدي. ليه؟ لأن الدعاء في جماعة أفضل، والدعاء بلفظ الجمع أفضل. ربما دعائي أنا اهدني لا يقبل عندي في عملي في شخصيتي، مانع من الموانع التي تمنع قبول الدعاء. ولكن حين أدعو باسمي وباسم إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات ربما يقبل الله الدعاء بركة وكرامة لواحد من المؤمنين يستجاب دعاؤه، فيستجاب دعائي إكراما لهذا العبد الذي شملته أو اشتملته في دعائي. فقلت اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك دائما العمل الخير لما يبقى في جماعة يكون أقرب للقبول، يكون أقرب للقبول. اهدنا الصراط المستقيم. ثم عرف الله تعالى هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط من أنعمت عليهم يا ربنا بالهداية، فسلكوا هذا الصراط المستقيم قبلنا ووصلوا إلى هدفهم الذي ترضى عنه. وأعوذ بك أن تجعلني في صراط الذين غضبت عليهم أو ضلوا وراءهم، أعوذ بك من هؤلاء. وفي هذه الخاتمة السورة بتفتح قلوبنا وتفتح أعيننا على مسألة أيضا في غاية الخطورة. الناس في دنياهم مختلفون ومتنوعون، وخاصة في مجال التدين والعبادة، هذا له دين وهذا له دين وهذا له دين، وطبعا في وسط هذه الأديان دين حق وغيرها باطل. فمن صاحبي ومن صديقي ومن أمشي معه أتبعه وأكون في صحبته، ومن أنفر منه أكلمه على حرف أصاحبه على حرف لا أتعمق معه في الصحبة والصداقة، لأنه يسير في طريق معوج منحرف ينتهي إلى نهاية مؤلمة وخيمة كلها شر نعوذ بالله، من؟ وأنا ما أعرفش بعلمي بمعرفتي لا أستطيع أن أميز. بعض الناس النهاردة يقول لك: وما لأبو جهل يعني؟ الله، أبو جهل مش كان راجل برضه كان له أسرة وبتاعه كويس، ده كان بيطعم الطعام وكان بيكرم الحجيج بيت الله الحرام وكان له فضائل، وفعلا له فضائل، ولكن لم يؤمن بالله. واللي يقول لك: ولا يعني اليهود كفروا يعني؟ والله كفروا، ولا كلوش كفروا، مش خلق برضه من خلق الله ولهم حق يعيشوا في الارض وبتاع الله يدخل بيتي ويفترض لنفسه حق في بيتي ويبقى صاحب حق؟ ما يروح يدور له على مكان يبني فيه بيت وياخده اذا كان في ارض هتقبله لو لقي. لكن اقتحامه على الناس بيوتها وهدي الجزء اللي انا هعيش فيه عشان هو يعيش في بيت وانا اعيش في الطل بره وفي الفضاء، هذا ظلم واعتداء وبغي اجرام. فالناس كثيرة جدا ما يعرفوش ايه حكم اليهود، ايه حكم غيرهم، ايه حكم الكفار، إيه ليه مش عايزين تصاحبوا الناس دي. ربنا اللي عاوز كده سبحانه وتعالى، ربنا اللي علمنا كده من اول شيء في القرآن. فميز لنا الناس على ثلاثة اصناف: منهم فريق انعم الله عليهم بالهداية والرضا بدليل ان هو عامل الفريقين التانيين بالغضب والضلال، يبقى هنا في هداية ورضا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. فالفريق الأول فريق أنعم الله عليه ورضي عنه، وفريق وهذا الفريق مفصل في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا رضي عن هذا الفريق واستحسنه. فريق ثاني مغضوب عليهم، ربنا غضبان عليهم، صاحب الكون كله، المالك لكل شيء، القادر على كل شيء، غاضب عليهم. هل تحب تكوني مع وحدة ربنا غضبان عليها؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن عاقل يرضى لنفسه أن يعيش مع قوم غضب الله عليهم. والآخرون أو الفريق الثالث فريق ضال، ولا الضالين، ضل يعني ترك الطريق الحق وانصرف عنه خطأ، مش واخد باله، بس انحرف عن الطريق الصحيح وماشي في الطريق الغلط ده على انه صح واخده وماشي، ما بيبصش حواليه، ماشي على طول. هل يحب عاقل ويرضى لنفسه ان يعيش وان يمشي مع انسان ضال؟ لا يمكن ابدا، العقل لا يرضى بهذا. فالتكليف الشرعي موافق للمنطق العقلي: اهدنا الصراط المستقيم، يعني اجعلني يا ربي في الصراط المستقيم مع مين بقى وخلف مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم الله يغضب على من عرف الحق وتركه عمدا، عرف الحق وتركه عمدا. وأعظم هؤلاء يعني أخطر ناس في هذا الصنف هم اليهود، عرفوا الحق وتركوه تعمدا مع سبق الإصرار والترصد. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أما الضالين فهم الذين ضلوا طريق الحق خطأ، مش زي اليهود بقى، إنما دول ما عرفوش، التبس عليهم الأمر فمشوا غلط بس، لكن يوم أن يعرفوا الحق يعودوا إليه. فسماهم الله الضالين. وأولهم النصارى، النصارى طيبون في أنفسهم، فيهم طيبة عن اليهود، فيهم ليونة، ولكن متشبثون بالطريق الخطأ الذي هم فيه ويظنون أنهم على حق. ولكن يوم أن يصل الحق إلى قلوبهم يقول الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما بيعرفوا الحق يعيطوا بقى: يا عبد الحياة اللي ضاعت والجهد الكبير اللي بذلناه في الضلال ده، لو نعرف من زمان كنا سلكنا الطريق من أوله. وهكذا. فصاحبنا هو من رضي الله عنه ومن هداه الله تعالى، هذا نصطحبه، نحبه، نعطيه ولاءنا، نعطيه إخلاصنا، نعطيه مودتنا وصحبتنا وخلتنا. أما المغضوب عليه فهذا لا نصحبه، أما الضال فلا نصاحبه. لكن نادى علي أدركني، قل حاضر جاي لك أهو، وأنقذه، خايف من حاجة أؤمنه، لا مانع، جاري أعامله بالحسنى، قريب لي في بيني وبين رحم أعامله بالحسنى من أجل القرابة، وهكذا. لكن لا أتخذه صاحبا يدخل قلبي وأدخل قلبه، لا أتخذه خليلا، لا أختلط به اختلاطا شديدا، لا أعطيه سري، لا، ليس له كل ذلك، إنما أعامله بالحسنى كمخلوق حي. كنا الآن نقول نعامل الكلاب معاملة كريمة تحفظ حياتهم، فما بالنا بالإنسان؟ نعامله معاملة أكرم تليق بآدميته وتحفظ حياته، لا مانع، وإن كان كافرا وإن كان منافقا، لكن لا أصاحبه ولا أختلط به اختلاطا وثيقا مثل اختلاطي بالذين أنعم الله عليهم. بهذا يبصرنا الله تعالى ويفتح أعيننا من خلال سورة الفاتحة على هذه القضايا العظيمة: ما هذا الكون؟ من الإله الحق المعبود فيه؟ كيف نعبده وكيف نتعامل معه؟ وبأي قانون يحكمنا؟ وما هذا الخلق الكثير؟ من نصطحبه ومن لا نصطحبه؟ أمشي مع مين؟ ممشيش مع مين؟ كل هذا عرفنا الله تعالى عليه من خلال سورة الفاتحة. ما أعظم هدف أعيش من أجله وأحيا من أجله وأسعى إليه وأحاول أن أصل به إلى مقصودي دائما هو الصراط المستقيم، والذي يهدي إليه هو الله تبارك وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن آخذ بمنهج الله وأسأل الله الهداية، وإذا بالله تعالى يستجيب كما قال: والذين اهتدوا زدناهم هدى، أو زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا كما هدى من هدى. تختم السورة كما قلنا قبل ذلك بكلمة آمين، ولكنها ليست من القرآن، إنما هي من السنة، تقال أثناء الصلاة فقط. أما من قرأ القرآن خارج الصلاة وقرأ سورة الفاتحة فلا يقل آمين، ليست من السورة وليست من آياتها ولا كلماتها، إنما من السنة أن نؤمن في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، نؤمن على دعائها. وكلمة آمين معناها اللهم استجب. ومن صلى الجماعة في الصلوات الجهرية وأمن مع الإمام، حرص أن يؤمن مع الإمام، ووافق تأمينه تأمين الإمام، فقد وافق تأمينه تأمين الملائكة، وبهذا يغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.